أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ما زال حديثنا يدور حول مقدمات علم المنطق، وقلنا بأن المقدمات الرئيسة في علم المنطق وفي كل العلوم تقريبا هي مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى في بيان تعريف العلم، والمقدمة الثانية في موضوعه، والمقدمة الثالثة في الغاية أو الفائدة من هذا العلم. فقلنا بأن المؤلف رحمه الله أضاف إلى هذه المقدمات الثلاث مقدمات أخرى ليعطي إلمامة حول إلمامة تصورية حول علم المنطق. المقدمة الرابعة في تصنيف علم المنطق، مسألة تصنيف العلوم لا بد من النظر إليها من جهة التصنيف أو حيثية التصنيف. يعني نحن نستطيع أن نصنف العلوم إلى أكثر من تصنيف، نستطيع أن نصنف العلوم من حيثية منهجها، فنقول بأن هناك علوم عقلية، هناك علوم نقلية، هناك علوم كشفية تعتمد على الكشف، وهناك علوم تكاملية تجمع بين كل هذه المناهج. حيثية النظر للعلوم في هذا التصنيف هو حيثية المنهج، ما هو المنهج المعتمد في هذا العلم؟ هل هو النقل؟ هل هو العقل؟ هل هو الكشف والشهود؟ أو هو لا يجمع ويمزج بين هذه المناهج؟ هذا حيثية من حيثيات التصنيف. هناك حيثية من حيثيات التصنيف كأن نصنف العلوم إلى علوم طبيعية وعلوم غير طبيعية، علوم طبيعية علوم إنسانية على سبيل المثال. ولديهم ضابطة، ما هي ضابطة العلوم الإنسانية وما هي ضابطة العلوم الطبيعية؟ أيضا هذه حيثية من حيثيات التصنيف. هنا الحيثية التي ذكرت في تصنيف المنطق في الكتاب هو من حيث الحاجة إلى هذا العلم، أو لنقل من حيث المطلوب من هذا العلم. أوضح، في بعض الأحيان أنا أتعلم علما معينا لا أطلبه لذاته، لا أتعلمه لذاته، لا يهمني أصلا هذا العلم لذاته ولنفسه، وإنما أنا أتخذ هذا العلم وسيلة وأداة وآلة لعلم آخر. مثلا أنا لا أريد أن أتخصص في اللغة العربية، وإنما أريد أن أفهم، أن أكون ناقدا أدبيا، من المهم أن أدرس اللغة العربية حتى أستطيع أن أمارس عملية النقد. اللغة العربية أو علوم اللغة العربية هي مقدمة ضرورية للنقد لكي أكون ناقدا أدبيا أو أتخصص في النقد الأدبي. مثل علم النحو أيضا بالنسبة إلى الاجتهاد الشرعي. إذا العلم إذا كان طلبه ليس لذاته، لا لنفسه، لا للتخصص فيه، وإنما يطلب كآلة ووسيلة إلى علوم أخرى، إلى تخصصات أخرى، هنا يكون هذا العلم علم آلي. إذا اتضح العلم الآلي فيتضح أيضا العلوم الاستقلالية أو علم الاستقلال، وهي تلك العلوم التي تطلب لذاتها، تطلب لذات العلم. أنا أريد أن أتخصص في اللغة العربية، أنا أريد أن أتخصص في علم الصرف، أنا أريد أن أتخصص في علم العروض، أنا أريد أن أتخصص مثلا في علم المنطق أو الفلسفة. إذن حيثية النظر هو من ماذا أريد من هذا العلم؟ هل أريد أن أتخصص فيه فيكون بالنسبة لي هذا من العلوم المستقلة التي أطلبها لذاتي؟ نعم، قد يكون العلم يعني هناك من العلوم هي في الأساس لا تطلب إلا لذاتها، مثل علم الفقه، مثل العلوم التطاعد، العلوم الطبيعية، علم الفيزياء. أنا لا أريد أن أتخصص، أريد أن أتخصص في الفيزياء لأنني أريد أن أتخصص في الفيزياء، ليس مقدمة لعلم آخر. حسب علم قد يكون مقدمة لعلم آخر ما، لكن حسب الظاهر أنه علم مستقل، علم يطلب لذاته. وهناك علوم قد تكون علوم مستقلة وقد تكون علوم آلة، تعتمد على نفس الشخص. إن كان مقصده هو نفس العلم فيكون هذا العلم علم مستقل، وإن كان طلبه للعلم كمقدمة ووسيلة لعلم آخر فيكون طلبه للعلم، أو سيجعل هذا الطلب طلبه للعلم طلبا آليا وليس استقلالا. كيف يقول هنا؟ علم المنطق في الأساس هو من العلوم التي تحتمل أن تكون علما استقلاليا وعلما آليا، ولكن في الغالب المنطق أو الغالب في المنطق أن يكون علما آليا، باعتبار أن علم المنطق كل العلوم سواء كانت نظرية في التعبير أو غير نظرية كلها تحتاج إلى المنطق، تحتاج إلى تعريفات، وتحتاج إلى براهين، تحتاج إلى أصول بحث. إذا لا يمكن الاستغناء عن علم المنطق. إذا لم يمكن الاستغناء عن علم المنطق، يكون علم المنطق بالأساس من العلوم الآلية، ولكن قد يتخصص إنسان في علم المنطق فيكون المنطق مطلوبا بالنسبة إليه لذاته لا لمقدمة أو وسيلة لعلم آخر. وبهذا يمكن أن نقول أن الأساس في علم المنطق أن يكون من العلوم الآلية لا العلوم الاستقلالية، إلا أن يتخصص فيه المتخصص. ولذلك إذا تذكرون في تعريف المنطق، تعريف المشهور، قالوا آلة قانونية، نظروا إلى المنطق بوصفه آلة لتطبيق أو آلة تطبق في غيرها من العلوم. هذه المقدمة الرابعة. هذا يجرنا تبعا له المقدمة الخامسة، وهي علاقة علم المنطق بالعلوم الأخرى. تقدم مما سبق من المقدمة الرابعة بتصنيفنا للعلوم الآلية والاستقلالية. العلوم الآلية هي التي سنحتاجها في علوم أخرى، وعلم المنطق حيث أنه يهتم بالتعريف والحجة وأصول البحث. كل العلوم فيها مصطلحات وفيها مطالب تحتاج إلى برهنة، ولا بد أن تكون أو أن يكون لها خطة تدوين وخطة في البحث. لذلك ستكون علاقة علم المنطق بغيره من العلوم علاقة الجذر بالنبات، ولذلك في شجرة المعرفة تعبرون عن علم المنطق بأنه جذر المعرفة وجذر شجرة المعرفة التي الفلسفة ساقها وبقية العلوم فروعها وأوراقها وثمارها. ولذلك عبر الفارابي بأن المنطق رئيس العلوم، واعتبر ابن سينا أنه خادم العلوم، وكما يعبر هنا الشيخ في المثل العربي المعروف رئيس القوم خادمه. هذه المقدمة الخامسة. المقدمة السادسة والأخيرة هي تبويب علم المنطق. ما هي المباحث التي ستمر علينا في علم المنطق؟ هذا تطبيق لأصول البحث من الموضوعات المنطقية. قال أن علم المنطق يقسم إلى مجموعة من المباحث، أو لنقل إلى ستة مباحث. فابحث الأول المقدمة وهي التي تحتوي على المبادئ التصورية، التعريف والموضوع والفائدة وهذه الأمور. ثم المبحث الثاني اتعرض لمباحث الألفاظ ويستعرض فيها المصطلحات المنطقية، بدل أن يكرر كل المصطلحات يضعها في باب يذكر كل المصطلحات حتى الطالب يتعرف على هذه المصطلحات وتكون دارجة في ذهنه واستعمالاته. المبحث الثالث مبحث التصورات، وفيه يتم الحديث عن مسألة التعريف وأقسامه ومجالاته وكيف نعرف الأشياء وهي أنواع التعريف. المبحث الرابع مبحث التصديقات، يتحدث عن قضايا وأحكام القضايا والاستدلال وأقسام الاستدلال وكيف نستدل ومجالات الاستدلال وغير ذلك. المبحث الخامس تحدث عن الصناعات الخمس، بعنوان مبحث الصناعات الخمس تحدث عن الصناعات المنطقية المعروفة، البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة، التي تمد القضايا المنطقية بالمواد أو بمادة الاستدلال. والخاتمة مبحث السادس الخاتمة يتحدث عن منهج البحث ومنهج تنظيم الكتابة. بعضهم طبعا قد يضيف بعض المباحث، بعضهم قد يحذف بعض المباحث، و هذا يعتمد على المؤلف وماذا يريد من مؤلفه. الشيخ هنا أفضل مباحثة والتي فاتم الواحد قدم الاصطلاحات العامة، التعريف، التقسيم، التصنيف، الاستدلال، التحليل، التركيب، ثم مناهج البحث العلمي. تحدث عن هذه المباحث التسعة بما يوضح ما يريده المناطق للمدخل. هذا المقدار لا أجد فائدة من قراءته مرة أخرى، يعني هذا المطالب التي استعرضتها ولا أجد فيه أي شيء مغلق. إذا إلى هنا انتهينا الحمد لله تعالى عن القسم الأول من الكتاب، وهو بعنوان المقدمة، وتم استعراض المبادئ التصورية لعلم المنطق. مبادئ، ستة مبادئ تعتبر أو أعطت إن شاء الله أعطت الإطار العام للمنطق. وما هو المنطق؟ كثيرا ما نسمع المنطق وما المراد من المنطق، هذا كلام منطقي وهذا كلام غير منطقي. الآن عرفنا ما هو المنطق، ما هو تبقى الآن مباحث المنطق. البحث الثاني وهو المصطلحات المنطقية العامة. في هذا البحث يتناول الكتاب مجموعة من المصطلحات التي سوف يتم تداولها في الكتاب، ليس بالكتاب وإنما في هذا العلم. والمصطلحات كما تعلمون يمكن تقسيمها إلى قسمين، مصطلحات عامة ومصطلحات خاصة. مصطلحات خاصة يعني مجموعة من المصطلحات التي يستفاد منها أو تختص بفصل أو باب أو علم معين أو موضوع معين. فيبين هذا المصطلح وماذا يراد منه، حتى لو ورد هذا المصطلح في هذا المبحث أو في هذا الموضوع يكون على وضوح. فبدل ما أن يأتي المؤلف في هذا الموضوع أن يأتي بكلام مفصل لتبين هذا المصطلح وهذه النقطة، يضعها في اصطلاح، هذا الاصطلاح يوفر عليه عناء شرح ماذا يريد أن يقول. تعرفون أن المصطلح مثل كبسولة، مثل هذه الكبسولات التي يعطيها الأطباء للمرضى، هذه الكبسولة تحتوي على مجموعة من المواد، بدل أن نعطيه المادة الأولى وبعدها المادة الثانية والثالثة إلى الأخيرة، نعطيه مادة أو كبسولة واحدة في هذه المجموعة من المواد التي يأكلها فيشفى إن شاء الله تعالى. إذا المصطلحات الخاصة هي مجموعة من المصطلحات التي تختص بباب أو موضوع أو فصل معين يتم تبيينها وشرحها. أما المصطلحات العامة هي المصطلحات التي قد تدخل في أكثر من باب، تدخل في الباب الأول، باب الثاني، باب الثالث، يبينها أيضا حتى يرفع عن نفسه عناء التكرار. تكرار كل مرة يشرح هذا المصطلح، يشرحون المصطلح في باب، ثم يبدأون باستعمال هذا المصطلح في كل أبواب هذا العلم. والقدماء يطلقون على مبحث المصطلحات أو باب المصطلحات بمباحث الألفاظ. هذا طبعا يختلف عن مباحث الألفاظ الذي إن شاء الله إذا وفقنا بإعطاء مدخل لعلم الأصول يختلف. هناك في علم الأصول لديهم مبحث الألفاظ، مباحث الألفاظ ومبحث الألفاظ، هناك شيء مختلف. مبحث الألفاظ هنا يعني مبحث المصطلحات، يعني الفصل المختص بالاصطلاحات الخاصة في هذا العلم. فإذا يمكننا تقسيم أي كتاب، إذا أراد أي واحد منا يؤلف كتابا، الأول مقدمة يشرح فيها المبادئ التصورية، ثم الباب الثاني الباب التمهيدي ويذكر فيها أهم المصطلحات الواردة في كتابه، ثم الأبواب العلمية، الباب الأول الثاني الثالث، ثم كم خاتمة إن أراد. ولذلك لا يعد الباب التمهيدي أو تعريف المصطلحات من موضوعات العلم، وإنما هي ملحقة بالعلم وطالب الكتاب فقط لتبين أو لتختصر على القارئ وعلى الكاتب مسألة تبيين المرادات. يمكن أن يضغط على ما قلنا. فلذلك الملا عبد الله اليزدي يقول في حاشيته على التهذيب في صفحة 60، لاحظ صفحة 60، يقول عن الملا عبد الله اليزدي في حاشيته على التهذيب، يقول: قد علمت أن نظر المنطقي بالذات، إنما هو في المعرف والحجة. هذا هو موضوع المنطق، وهما من قبيل المعاني لا الألفاظ. إذن مسألة المعرف والحجة ليست ألفاظ، ليس لفظين، وإنما هما معاني من قبيل المعاني. إلا هنا يذكر مبررا لذكر مباحث الألفاظ، يقول: إلا أنه كما تعارف ذكر الحد والغاية والموضوع. الحد ماذا يراد به هنا؟ يعني التعريف. مصطلح القدماء يقولون حد علم الفقه، يعني تعريف علم الفقه، حد المنطق يعني تعريف المنطق. إلا أنه كما تعارف ذكر الحد والغاية والموضوع في صدر كتب المنطق ليفيد بصيرة في الشروع بدراسة المنطق، كذلك تعارف إيراد مباحث الألفاظ بعد المقدمة ليعين على الإفادة والاستفادة، وذلك بأن يبين أو يبين معاني الألفاظ المصطلحة المستعملة بمحاورات أهل هذا العلم. مثل ماذا؟ مثل المفرد، والمراد من المفرد يتكرر علينا كثيرا، يذكره في البداية وينتهي، مثل المركب، مثل الكلي، مثل الجزئي، مثل المتواطئ، مثل المشكك، وغيرها من المصطلحات التي ستأتينا إن شاء الله. هنا الشيخ يريد أن يعطي صح التعبير فلسفة ذكر أحد هذه المصطلحات، وهو مصطلح الدلالة. الآن سيأتينا إن شاء الله أول هذه المصطلحات التي نتناولها بالدرس، هو مصطلح الدلالة، يقول الشيخ لماذا ذكر المناطقة في اصطلاحاتهم مصطلح الدلالة؟ يقول في الواقع مصطلح الدلالة له ارتباط بمسألة التعريف، لأن الألفاظ والمصطلحات العلمية التي ستأتينا إن شاء الله مثل الجزء المركب والكلي والمتواضع، هذه الاصطلاحات لها دلالة لغوية ولها دلالة علمية، وحتى نميز بين الدلالة اللغوية والدلالة العلمية فلا نقع في خلط، لأنه بعض الأحيان الدلالة العلمية مختلفة عن الدلالة اللغوية، إما أعم أو أضيق. فحتى نميز بين الدلالتين قام المناطق ببحث موضوع الدلالة، يعني الدلالة ماذا يراد منها، والمنطقي لا يهمه كل الدلالات وإنما تهمه الدلالة اللفظية، ولكنه من باب أنه تطرق لمبحث الدلالات يتم الحديث عن أصل مبحث الدلالات بأقسامها، ولكن واقع نحن لا نحتاج علم المنطق إلا الدلالات اللفظية. ويقول هنا الشيخ: وكان من الأفضل منهجيا الاقتصار على تعريف الدلالة اللفظية كما صنع بعضهم. هذا الأفضل منهجيا، هذا الصحيح، لو لا ربط له بالدلالات الأخرى، دلالات غير اللفظية التي ستأتينا. لماذا الأفضل؟ يقول: لأن المصطلحات ألفاظ، نحن أيها المناطق أنتم ذكرتم مبحث الدلالات لأنكم ستحتاجون إليه مبحث التعريف، والتعريف من الألفاظ، لأن المصطلحات ألفاظ كما تقدم. والمنطقي يتعامل مع مصطلحاته المنطقية باعتبارها ألفاظا لها دلالتها المنطقية. وبما أن مجارات أكثر القوم في سلوكهم تكون مغتفرة أو مغتفرة أحيانا، وإن كان فيها ما يشير إلى المخالفة المنهجية رأيت المجاراة، وهي كما ألمحت تدعو إلى بحث موضوع الدلالة بصورة عامة. وليتك يا شيخنا لم تجاري قاهم. ففي المجاراة خروج منهجي كما تفضل. هذا أيضا مدخل لمسألة المصطلحات، لا بد أن تتحملوا، فالمنطق كثير ما يعتمد على المقدمات، مقدمة لشيء ثم يقدم للشيء الذي سوف يذكره، لأنه مسألة تنظيم، مسألة تقعيد لعملية التفكير. المصطلح الأول الذي نتعرض له هو مصطلح الدلالة، هذا أول المصطلحات التي نتناولها في الدرس. موضوع الدلالة كما قلنا نحتاجه في مسألة التعريف، فالمناطق ذكر الدلالة حتى يكون دخولنا إلى مسألة التعريف وتعريف الأشياء دخول منطقي ودخول سلس. الدلالة نحن كثيرا ما نستعمل هذا المصطلح، نقول دل فلان على هذا الأمر، أو دلني على هذا الأمر، أو دللت فلانا على هذا الشيء، أو دعني أدلك، وغير ذلك نستعملها كثير في حياتنا العامة، لكن ماذا يراد منها منطقيا علميا، ماذا يراد منها؟ ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة تعريفات نقرأها ونوضحها ثم نذكر إشكال الشيخ عليها، ولدينا ملاحظة على إشكال الشيخ لنخرج بالنتيجة. التعريف الأول ما ذكره القطب الرازي قال: هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به، وأركز على العلم به، يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، يعني أي شيء يكون بحالة، هذه الحالة ننظر إليه فيدلنا على شيء آخر. إذا علمنا بشيء الأول علمنا بشيء آخر ملازم للأمر الأول. نرى خطوات في الصحراء، الخطوات دليل تدل على شيء، فإذا هذا الشيء أو هذه الخطوة هي بحالة استلزم النظر إليها أو العلم بها العلم بشيء آخر، وهو أن هناك شخصا قد سار بهذا الطريق. إذا كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. ملا عبد الله اليزدي أيضا عرفه بشيء مثل ما عرفه القطب الراجح. قال الدلالة هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به، أيضا نركز على مصطلح العلم به أو قيد العلم به، العلم بشيء آخر. التوضيح كما هو ذكرته سابقا لا يختلف التعريف. التعريف الثالث للمفهوم المبسط قال الدلالة هي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده. إذا علمت بوجود القيد هنا اختلف، في التعريفين السابقين قال يلزم من العلم به، هنا إذا علمت بوجوده لا علمت به، هنا قيده بالعلم بالوجود لا العلم به. سنأتي على هذا التفريق بين القيدين. قال هو كون شيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل إلى وجود شيء آخر، أو انتقل إلى وجود شيء آخر. إذا هذه التعاريف الثلاثة تشترك في محور واحد، وهو أن هناك تلازم بين الدال والمدلول أو المدلول عليه، بين الدال والمدلول. هذا التلازم متى ما علمت بالدال انتقلت إلى المدلول، كما في خطوات الصحراء. أنا علمت بالدال وهي الخطوة فانتقلت إلى علم آخر، وهو علمي بأن هناك شخص قد سار على هذا الطريق. إذن يمكن أن نعطي الإطار العام للدلالة وهي التلازم بين الدال والمدلول. إلا أن الشيخ رحمه الله يشكل ويقول أن هذا التعريف يصح في الأمور الواقعية للأمور الاعتبارية. فهمنا شيخ ما هو المراد الأمور الواقعية والأمور الاعتبارية. يقول هناك أمور حقيقية واقعية تلازم أمورا أخرى، يعني هناك ملازمة واقعية بين أمرين، فإذا علمت بوجود الأمر الأول انتقلت إلى العلم بوجود الأمر الثاني. على سبيل المثال، مثاله الذي يذكره مثل الدخان والنار، النار والدخان متلازمان واقعا، فمتى ما احترق هذا الكتاب لا سمح الله فإنه ستتصاعد منه أدخلة، هذه الأدخلة تلازم الاحتراق. فإذا رأيت دخانا من بعيد مباشرة سأنتقل إلى وجود النار. إذن هذا التلازم واقعي بين الدال والمدلول، تلازم واقعي بين خطوات الإنسان ووجوده عن خيره. إذن هناك تلازم واقعي بين الدال والمدلول صوغ لنا أن نعطي هذا التعريف، وهو أنه يعني كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل أو انتقل إلى وجود شيء آخر، لأن الارتباط ارتباط واقعي، الارتباط اعتباري غير واقعي. يقول الشيخ لا أشكال هنا تعريف الذي ذكره المناطق يجوز الأمور الحقيقية الواقعية، ولكن يقول في الأمور الاعتبارية لا معنى لهذا التعريف. يقول أعطيكم مثال وستجدون أن المثال واقع فعلا، هو واقع يعني واقع أقصد أنه إشكاله في محله. يقول الآن إذا سمعنا لفظة أو كلمة من لغة لا نعرفه، مثل اللغة الألمانية، اللغة الفرنسية، اللغة العبرية، فإن هناك تلازمة بين هذه الكلمة وبين معناها، بين هذه الكلمة الفرنسية الألمانية الإسبانية وبين معناها المراد، مع أننا نسمع هذه اللفظة وهذه الكلمة باللغة التي نطقت بها، لكننا لا ننتقل إلى معناها ولا ننتقل إلى المدلول. إذن نسمع بالدال فنسمع الدال ولكن لا ننتقل إلى المدلول، فالتعريف الذي ذكروه هذا ليس دقيقا، لأن هناك أمور نعلم بوجودها ولا ننتقل إلى العلم الملازم لها. هنا يقول الشيخ يختل التعريف، لماذا؟ لأن العلاقة بين اللفظ والمعنى ليست علاقة حقيقية. سيأتي إن شاء الله للدارسين لأن الأصول يعلمون هناك بحث مفصل علاقة بين اللفظ والمعنى. المهم أن العلاقة بين اللفظ والمعنى ليست علاقة حقيقية، إنما علاقة اعتبارية لمناسبة ما صار الارتباط بين اللفظ. المهم أن تعريف الدلالة الذي ذكره المناطقة لا ينطبق على الأمور الاعتبارية، فأنا أسمع كلمة باللغة الإنجليزية وأنا لا أصدق اللغة الإنجليزية، فعندما تقال لهذه الكلمة فذهني لا ينتقل إلى وجود معناها ولا ينتقل إلى معناها وهو المدلول أو المدلول عليه. فإذا نقول هذا التعريف تعريف مقبول لكنه ليس تعريفا دقيقا. زين، نسأل المرحوم شيخنا الفضل، نقول له شيخنا العزيز لماذا هذا التعريف غير دقيق؟ لماذا في الأمور الاعتبارية يختل التعريف؟ ما السبب الذي ترجعه إليه؟ إلى ماذا يرجع هذا الاختلاف؟ يقول لأن هناك من المفاهيم من وضوحها لا يمكن الإنسان أن يعرفها ويعرفها، لكنها من المفاهيم التي يتعامل معها الإنسان تعاملا لصيقا ودائما، فلا يمكنه أن يعطي وضوحها، فأي تعريف ستأتي به سيكون المفهوم في ذهنك أوضح من التعريف اللفظي الذي ستأتي به، مثل مفهوم الوجود. ابحثوا في كل كتب الفلسفة عن تعريف الوجود، لا يذكرون الوجود تعريف، لا يوجد تعريف الوجود. لماذا؟ يقولون لأن الغرض من التعريف كما شرحنا هو بيان المعرف، والوجود هو أوضح الأشياء، فأي تعريف سنأتي به لتعريف الوجود سيكون محتاجا إلى نشط في الوجود. لذلك يقولون لا يمكن تعريفه. من درس الفلسفة بداية نهاية كل كتب الفلسفة المنظومة لا يعرفون الوجود، ومن ذكر تعريفا للوجود أشكل عليه لأن هذا التعريف محتاج للوجود، فيكون هنا دور توقف تعريف الوجود على مفهوم الوجود. مثل مفهوم الحياة، هذه المفاهيم الشيخ فضل يقول هذه مفاهيم يعيشها الإنسان بشكل دائم، فلا يحتاج إلى تعريفها بل لا يستطيع أن يعرفها لوضوحها في ذهنه، وأي تعريف سيأتي به سيكون محتاجا إلى نفس المفهوم. بعد ذلك يقول الشيخ يقول لكن يمكن أن نأتي ببيان للدلالة ليس تعريف لكن بيان. يقول هي العلاقة بين الشيئين اللذين يدل أحدهما على الآخر. ما يقول سواء علمنا بهما معا أو بأحدهما أو الآخر. إذا هي على الدلالة هكذا نشبهها نمثلها بالعلاقة بين الشيئين اللذين يدل أحدهما على الآخر. إذن إلى هنا نقول بأن الدلالة هذا تعريفها وهذا مثلا بيانها العلاقة بين الشيء، وأن ما ذكره المناطقة من تعريف للدلالة في الواقع هو تعريف غير دقيق لأنه لا يشمل كل موارد الدلالة. نحن لدينا ملاحظة على إشكال الشيخ. قل له شيخنا لو كأن الشيخ طبعا أستاذنا وأعتز به لكن وطبعا يسر كثيرا لو أشكل عليه أليس ذلك يعتبر هذا استنقاصا منه رحمه الله فأفضله علينا كثيرا جدا وكبيرا، ولكن العلم يقتضي هذا إذا وجدت لعل تكون ملاحظتي خاطئة. كأن الشيخ رحمه الله لاحظ في إشكاله تعريف الشيخ المغفر. الشيخ المغفر ماذا قال؟ قال الدلالة هي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده. فكأنه قصر الدلالة على مسألة الوجود، العلم بوجود الشيء. وأما التعريفين التعريفان السابقان فهما نظرا إلى العلم، لا العلم بالوجود وإنما الإدراك. يعني إذا أدركت تحضر وكون شيء بحيث يلزم من العلم يعني من إدراكه العلم بشيء آخر. هذا يمكن أن يسجل ملاحظة كأن الشيخ نظر إلى الشيخ المضطر ولم ينظر إلى التعريفين السابقين. والتعريفان السابقان يمكن أن يشملها حتى الدلالة الاعتبار، لأنه يقول متى ما أدركت الأمر الأول فإنك سوف تدرك الأمر الثاني. هذه اللفظة الأجنبية ما لم أدركها ولا ما لم أدرك هذه اللفظة، لا لم أدرك وجودها وإنما أدرك معناها. فإذا أدركت معناها انتقل به مباشرة إلى المدلول. هذا ملاحظة على إشكال. هناك إشكال ملاحظة ثانية على إشكال الشيخ رحمه الله هنا حتى في الأمور الواقعية. أنا لو تأتيني الآن بمادتين كيميائيتين متى ما كانا مع مزيجتا مع بعضهما البعض سيتصاعد منهما دخان لونه أحمر. الكيميائي المتخصص في الكيمياء بمجرد أن يرى هذا الدخان الأحمر سيقول هذا تفاعل مادة الفلانية مع المادة الفلانية انتقل من الدال إلى المدلول. في حين أنا لو تأتيني بحوض كامل تمزج فيها اثنين المادتين وإذا صعد دخان عظيم منها لن أدرك حقيقة هاتين المادتين أصلا منها، لأنني ليست على علم بالعلاقة بينهما. إذن شرط الدلالة هو معرفة العلاقة بين الدال والمدلول. ما لم أتعرف على العلاقة بين الدال والمدلول لا أستطيع أن أنتقل من الدال إلى المدلول. إذن هناك كأنه شرط متضمن ضمن تعريف الدلالة وانتقال الذهن البشري من الدال إلى المدلول وهو العلم بالعلاقة بينهما. ولولا العلم بالعلاقة بينهما لما استطعت أن أنتقل من الدال إلى المدلول. نعم في الأمور الواقعية باعتبار الملازمة واضحة، وإن كان حتى كما قلنا حتى في الأمور الواقعية والحقيقية أيضا لا بد من معرفة في بعض الموارد لا بد من معرفة العلاقة بين الدال والمدلول، ومع عدم علمنا العلاقة بينهما لا يمكن أصلا أن نتعرف على ذلك. هذه الملاحظة وهاتان ملاحظتان وهي ملاحظة على إشكال الشيخ. سنجد أن الشيخ ضمنا قد ذكرها لكن لا أعلم لماذا في التاريخ استبعد أن يكون التاريخ دقيقا. على كل حال إذا الدلالة هي العلاقة بين الشيئين اللذين يدل أحدهما على الآخر. متى ما علمت بأحدهما علمت بالآخر مع معرفة المسبقة بالآخر. التلازم بين الأمرين والعلاقة بين الأمرين. إذن هذا هو تعريف الجلالة. أيضا الجلالة أقسام. قسم المناطقة والمنطقيون الجلالة إلى ثلاثة أقسام، وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة أيضا قسموه إلى قسمين. الأول، القسم الأول الجلالة العقلية، والقسم الثاني الجلالة الطبيعية، والقسم الثالث الجلالة الوضعية. ما هي الجلالة العقلية؟ الجلالة العقلية هي التي يحكم العقل بوجودها بين الدال والمدلول. يعني تكون هناك علاقة بين الدال والمدلول، بل يحكم بهذه العلاقة وبهذا التلازم هو العقل، مثل العلة والمعلول. التلازم بين العلة والمعلول تلازم يحكم به العقل. العقل يقول إذا جاءت العلة جاء المعلول معه، إذا جاءت العلة جاء المعلول. وهذه العلاقة يحكم العقل بالانتقال من الطرف الأول إلى الطرف الثاني، لأن الملازمة بينهما ملازمة ذاتية، ملازمة خارجية واقعية. أي لنبحث في هذا الكون، إذا وجدت العلة والمعلول أو كانت بين أمرين علاقة العلية، متى ما وجد العلة وجدت العلة وجدت المعلول. هنا أعطي سؤالا وين أجيب عليه، أنه يعني أفضل من باب التحديد. ما هو علة وجود الكون؟ والله سبحانه وتعالى. فإذا كان حسب هذا المثال، إذا كانت العلة متى ما وجدت وجد المعلول، متى ما وجد الله سبحانه وتعالى، هل يعني أن المخلوقات والخلق موجود معه أم لا؟ هذا سؤال للتحفيز تبحثون عنه. إذن الدلالة العقلية هي تلك الدلالة التي يحكم العقل بوجودها بين الدال والمدلول، أو العلاقة التي يحكم بها العقل بين الدال والمدلول، وهي علاقة واقعية خارجية لا تنفك. هذه الدلالة العقلية يمكن أن تقسم إلى قسمين: الدلالة عقلية لفظية ودلالة عقلية غير لفظية. بالمثال يتضح، الدلالة العقلية اللفظية مثل دلالة سماع كلام خارج الدار الذي يدل على وجود متكلم. إذا كنت في داخل الدار وسمعت خارج الدار كلاما، فأعلم عقل العقل يحكم بأن هناك شخص في الخارج، شخص مرأة أو رجال هذا لا يهم، المهم أن هناك شخص، وقد لا أميز يعني بين صوت المرأة أو صوت الرجل، لكن قطعا هناك من خلال الدال وهو الكلام انتقلت إلى المدلول وهو وجود شخص. إذن من خلال السماع. وقد تكون الدلالة العقلية غير لفظية، مثل المثال المتقدم وهو دلالة الدخان على وجود النار. فإن العقل يحكم بأن متى ما رأيت نارا، متى ما رأيت دخانا وهو الدال يدل على وجود النار. هذه الدلالة يحكم بها العقل، لا يحكم بها شيء آخر. هذه الدلالة العقلية. قلنا الدلالة تقسم إلى ثلاثة أقسام: الدلالة العقلية تقسم إلى دلالة، أو نقول بتعبير منطقي تنوع، إلى دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. القسم الثاني أو الدلالة الثانية هي الدلالة الطبيعية، من الطابع، من طبيعة الأشياء، طبيعة الإنسان، وهي العلاقة بين الدال والمدلول بسبب اقتضاء طبعهما لها، بسبب اقتضاء طبع الدال والمدلول لهذه العلاقة. يعني في بعض الأمور يلي الحاكم بالتلازم بين الدال والمدلول ليس العقل وإنما طبيعة الأشياء، طبيعة الدال مع المدلول، طبيعة الدال أن يأتي بعده المدلول أو يدل على مدلوله بحسب الطابع. أي طبعا هذه الدلالة الطبيعية يمكن أيضا تقسم إلى قسمين: دلالة طبيعية لفظية ودلالة طبيعية غير لفظية. الدلالة الطبيعية اللفظية مثل التأوه أو قول آخ عند التألم، فالإنسان عندما يتألم يصدر هذا اللفظ ويطلق آخ أو آه ينفث عن آلامه وعن شدته. لاحظ هذا القول آخ ودلالتها على التألم يحكم به العقل، العقل لا يحكم، لا يقول إن الإنسان بمجرد أن يتألم ويصل حدا من التألم سوف يطلق هذه الكلمة، فمتى ما سمعتم هذه الكلمة فاعلموا أن هذا الإنسان يتألم. نعم كلمة آخ تدل على التألم ولكن ليست دلالتها على التألم دلالة عقلية، إنما دلالة طبيعية. طبع الإنسان متى ما تألم نفس عن ألمه بالتأوه. النوع الثاني الدلالة الطبيعية غير اللفظية، مثل كما عمتهم الدارس، مثل سرعة نبضات القلب الدالة على وجود حمى. طبع الإنسان متى ما ارتفعت حرارة جسمه تسارعت نبضات قلبه، هذا طبع الإنسان. ولكن لا يمكن أن نقول أن العقل هو الذي يحكم ويقول متى ما رأيت ضربات قلبك تسرع فاعلم أنك مصاب بالحمى. لا يوجد تلازم عقلي بين الحمى وبين سرعة نبضات القلب، وإنما طبع بدن الإنسان هكذا. الآن الدلالة العقلية والدلالة الطبيعية، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الدلالة العقلية كأنه فيه نوع من اللبس بينهما أو بينهما نحو من التشارك والاشتراك؟ الفرق أن الدلالة العقلية العلاقة بين الدال والمدلول علاقة لابدية، بمعنى أنه لا يمكن انفكاك الدال عن المدلول، يعني متى ما جاءت العلة يجب أن لابد أن يأتي المعلول، لابد لا يمكن أن يتخلى. فإذا هناك نحو من عدم الانفكاك بين الدال والمدلول، بين العلة مثلا ومعلولها. بعد لاحظوا نرجع لمسألة الصوت في خارج الدار، إذا سمعت صوتا في خارج الدار هنا أعلم بوجود شخص، أعلم بوجود شخص. هذا حكم عقل، العقل يقول أن لأن الصوت لا يصل إلا عن شخص، متى ما سمعت صوتا في الخارج تعلم أن هناك شخص في الخارج. خلافا الدلالة الطبيعية، أن الدلالة الطبيعية لا يوجد لابدية بين طرفيها إنما قد يتخلف. مثلا صحيح أن المتألم يقول آه من طبعه، يتأوه من طبعه، ولكن قد يتألم الإنسان ولا يتأوه، يصمت ويعبر عن ألمه بشيء آخر. أو قد يصدر الإنسان، قد يصدر الإنسان تأوها لكن لا عن ألم، عن تمثيلا، عن مثلا اشتباها، عن أمر آخر. يعني لا يوجد هناك لابدية وعدم انفكاك بين التأوه وبين الألم، قد يصدر أحدهما ولا يدل على الآخر، ولا يدل على الآخر. إذا الفرق بين الدلالتين في مسألة عدم الانفكاك واللابدية بينهما. نأخذ هذا الدلالة الأخيرة الدلالة أو القسم الثالث من الدلالات هي الدلالة الوضعية، من الواضح والتواضع وهي العلاقة الناشئة بين الدال والمدلول أو متكونة بين الدال والمدلول لا بحسب العقل، فلا حكم عقلي يقول بلابدية العلاقة بين الدال والمدلول أو بدلالة الدال على المدلول، وليس هو الطبع، فلا طبع الشيء ولا طبع الإنسان يدل على التلازم بين هذين الأمرين، وإنما هو الاصطلاح التواضع الاتفاق. اتفقوا مجموعة من البشر ويقولون إذا صار هذا الشيء فيدل على هذا الشيء، هذا الأمر أمر تواضعي، أمر اتفاقي، بمعنى يعني اتفاق بين الأطراف المختلفة مثل المجتمعات البشرية وغير ذلك. إذن العلاقة بين الدال والمدلول في الدلالة الوضعية هي بسبب التواضع والاصطلاح والاتفاق، وهي أيضا تقسم إلى قسمين: الدلالة الوضعية غير اللفظية والدلالة الوضعية اللفظية. الدلالة الوضعية غير اللفظية مثل إشارات المرور. البشر اتفقوا وتواضعوا واصطلحوا على أن الإشارة من هذا الضوء الأحمر يعني التوقف، الضوء الأخضر يعني السير، الضوء الأصفر أو البرتقالي يدل على الاستعداد، يعني كمؤشر على أن هذا أمر تواضع. في بعض البلدان الضوء الأصفر يدل على الاستعداد للتوقف، وبعض الدول الضوء الأصفر يدل على الاستعداد، يدل على الاستعداد للحركة. إذا أمر تواضع هذه البلد تواضع على هذا الموضوع، على هذه الدلالات، وهذه البلد تواضعت على هذا المعنى. هذه الدلالة الوضعية غير اللفظية. أما الدلالة الوضعية اللفظية فهي دلالة الألفاظ على معانيها، إما المعاني اللغوية أو المعاني العلمية. فإن أبناء المجتمع المعاني اللغوية تواضعون على أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، فلذلك نجد أن لفظة معينة في بلد أو في لغة تدل على معنى، وفي بلد ولغة ثانية تدل على معنى آخر مع أنها نفس اللفظة، إذا طبعا لم يكن هناك استفادة من اللغة الأولى استفادة من اللغة الثانية وغيرت المعنى وغيرت. المهم أنهم يتواضعون. نحن نسمي هذا الشاء نسميه بما، الإيرانيون يسمونه آب، مثلا الأمريكيون وأصحاب لغة يسمونه وتر، وغيرها من التعابير. المهم أن الدلالة اللفظية، الدلالة الوضعية اللفظية، هذه الدلالة ليست هي من تواضع الناس أو مجموعة من العلماء في علم معين يتواضعون، يقولون المراد من الاجتهاد هذا، المراد من القياس هذا، المراد من الاستصحاب هذا، أنا هم يتواضعون ويصطلحون على أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى. حديثنا إن شاء الله في الجلسة القادمة يدور حول الدلالة الأخيرة، وهي الدلالة التي تهم المنطقي، لا تهم ولا الدلالة العقلية بأقسامها ولا الدلالة الطبيعية بأقسامها ولا الدلالة الوضعية غير اللفظية، ما يهم هو الدلالة الوضعية اللفظية، لأن هذا يفيده في تعريف الأشياء. الخلاصة أن الدلالة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: العقلية والطبيعية والوضعية، وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة يمكن تنويعه إلى لفظية وغير لفظية، دلالة عقلية لفظية وغير لفظية، وكذلك الطبيعية والوضعية. نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله تطبيق هذا مبحث الدلالة في الجلسة القادمة. الحمد لله رب العالمين.